بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد آله الطيبين الطاهرين. الله صل على محمد وآله واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. يقع كلامنا في دلالات الدليل الشرعي وتحديدها. سيدي رحمة الله عليه جعل منهج البحث في الحلقة الثالثة مثل ما كان عنده في الحلقة الثانية، لذلك ذكر موجزا من المنهج الذي سيتبعه في طرح المباحث في هذه الحلقة. حاصل كلامه هذا أن الدليل الشرعي ينقسم إلى قسمين، قسم أولي وهو إما دليل لفظي وإما دليل غير عن نقلي وإما دليل عقلي. والدليل النقلي أو بتعبير السيد الشهيد الدليل الشرعي الغير العقلي ينقسم إلى قسمين، تارة لفظي وتارة غير لفظي. وفي اللفظي أيضا نحن نتكلم، وكذلك في غير اللفظي نتكلم عن جهات ثلاثة: تارة نتكلم عن كبرى الدليل، تارة نتكلم عن صغرى الدليل، وتارة نتكلم عن حجية الدليل. وهذا هو المنهج العام الذي سنتخذه كمنهج أساسي في الأبحاث الآتية. الذي يهمنا فعلا هو الحديث عن الدليل الشرعي من حيث الظهورات. أكو هناك كلمة اصطلاحية عند الأصوليين ومعروفة عند المشهور، وهي كلمة أن الدليل الشرعي إذا أردنا أن نعتمد عليه يجب أن يكون ظاهرا. عليكم السلام ورحمة الله. والظهور أساسه يرجع إلى المعنى اللغوي أو المعنى العرفي. عليكم السلام. لأن كل دليل إذا لم يكن له معنى لغوي وعرفي لا يكون له ظهورا، لأن الظهور من تبعات ومن آثار تعين المعنى اللغوي والمعنى العرفي. ولذلك يقال مثلا الناس في ظهوراتهم في محاوراتهم العرفية يعتمدون مثلا على إصالة الحقيقة، على إصالة عدم التقدير، على إصالة العموم، إصالة عدم التخصيص وما شاكل ذلك. هذه كلها مباحث يعبر عنها مباحث الظهورات. سيد الشهيد عبر عن الظهورات بالدلالات، وأن كلمة الظهورات بالأحرى أن يعبر عنها بكلمة الدلالات، يعني المقصود من الدليل ما يدل عليه، وما يدل عليه الدليل نعبر عنه بالدلالة. فالكلام في المباحث الظهورات في الحقيقة هو كلام عن الدلالات الدليل الشرعي. لماذا نخصصه بالدليل الشرعي؟ باعتبار احنا لا نتكلم عن كل دليل ظاهر في معنى، انما نتكلم عن دليل الذي يمكن للفقيه في عملية الاستنباط، عليكم السلام ورحمة الله، ان يعتمد على هذا الدليل. والدليل الذي يجوز الاعتماد عليه اصطلاحا نسميه الدليل الشرعي. اذا الحديث عن الظهورات او بتعبير السيد الشهيد عن الدلالات ينبغي ان يكون حديثا عن ظهورات ودلالات الدليل الشرعي فقط، لان كلامنا في الاصول واصولنا للفقه. اذا لا نتحدث في الاصول عن مطلق الدليل، وانما نتحدث عن الدليل الشرعي من حيث ظهوره ودلالته. وبناء على هذا يقع الكلام أنه البحث عن الظهورات والدلالات بحث لا شأن للأصول فيها. لماذا؟ باعتبار أن الظهورات تنشأ من المعاني اللغوية والمعاني العرفية، فكل دليل شككنا في مدلوله اللغوي أو مدلوله العرفي نرجع إلى العرف واللغة لتحديد مدلوله ومعناه. لماذا نأتي وفي الأصول نجعل قسما كبير من المباحث الأصولية ترتبط بظهورات ودلالات الدليل الشرعي؟ مثلا نحن في الأصول، سيدنا أبو مقعد فضلنا، مثلا في الأصول نحن نبحث أن صيغة افعل هل هي ظاهرة في الوجوب أم لا، يعني دلالة صيغة افعل هي محل البحث، دلالة هذا الدليل وهو صيغة افعل هل هي دلالة ثابتة مو ثابتة، بالغة حتى الظهور لم تبلغ حتى الظهور، دلالة بنحو الحقيقة، دلالة بنحو المجاز، أو ما شاكل ذلك عليكم السلام. الكلام عن الدلالات كصيغة الأمر في الظهور هذا يرجع إلى المعنى اللغوي والعرفي، نرى كلمات اللغويين وكلمات العرف، فإذا كانوا يرون أن دلالة صيغة الأمر على الوجوب دلالة لغوية وعرفية نعتمد عليهم. لماذا نأتي ونطرح مسألة أصولية، هل أن صيغة افعل ظاهرة في الوجوب أم لا، صيغة النهي ظاهرة في التحريم أم لا، النكرة في سياق النفي هل تفيد العموم أم لا؟ هذا بحث بلا طائل، لأن هذا كله يرجع إلى تحديد المعنى اللغوي والعرفي، والمرجع في المعنى اللغوي والعرفي اللغة والعرف. لماذا يأتي الأصولي ويجعل وقته الثمين على هذه المباحث؟ سيد الشهيد في البحث الأول الذي عبر عنه تحديد الدلالات الدليل الشرعي يريد أن يجيب على هذا السؤال فقط، يعني كل بحثنا يرتبط بالجواب عن هذا السؤال عليكم السلام ورحمة الله، هل أن البحث عن الظهورات في الأدلة اللفظية الشرعية هل بحث لغو أو بحث مفيد؟ وأساس طرح السؤال يبتني على هذه المقدمة، أن الحديث عن الظهورات بالمعنى اللغوي أو بالمعنى العرفي ينحل ويتسهل ويكون بسيطا بمراجعة اللغة والعرف، فلماذا نبحث عن هذه الدلالات في علم الأصول؟ سيد الشهيد في الجواب يقول نعم صحيح، جانب من هذا البحث قطعا هو جانب لغوي وعرفي، وقطعا أن كلمات أهل اللغة وأهل العرف هي تكون شاهدة أو مؤيدة لتحديد المعنى أو للمدلول، ولكن هناك جوانب تحتاج إلى التعمق والتفكر والتحليل، هذا شأن الأصولي أن يبحث فيها. لأن صيغة افعل كما ذكرنا، صيغة افعل نحن نبحث في علم الأصول أنها ظاهرة في الوجوب أم لا، تقولون نرجع إلى كتب اللغة وإلى العرف نرى هل أنهم يرون صيغة افعل ظاهرة في الوجوب أم لا، مثلا نرجع إلى التبادر العرفي، إن حصل تبادر من استعمال الصيغة إلى الوجوب نقول ظاهرة في الوجوب، إن لم يحصل تبادر نقول لا، نفرض أنه رجعنا إلى العرف والعرف قال نعم يتبادر في ذهننا أن الصيغة ظاهرة في الوجوب، بعد ما فيها بحث، لا أكو فيها كلام، لو استعملت هذه الصيغة في الند هل أن استعمالها في الند بنحو المجاز أم بنحو الحقيقة؟ هنا نقول نرجع إلى اللغة والعرف، العرف يقولون مثلا إما أنه مجاز وإما يقولون أنه حقيقة على قولين، سواء أخذنا بقول الحقيقة أم أخذنا بقول المجاز، هنا أكو نقطة لا تحتاج إلى التحليل، أنه لو فرضنا أن القول الآخر هو المجاز واستعمالها في الندب يكون استعمالا مجازيا، لماذا يكون مجازيا؟ أو إذا قلنا أن استعمالها في الندب حقيقي، لماذا استعماله حقيقي؟ هذا يرجع إلى تعمق عقلي ذهني إلى حقيقة الوجوب، وأن حقيقة الوجوب هل هي حقيقة بسيطة أو مركبة؟ هل أن الوجوب عبارة عن الطلب الشديد والأكيد، أو أن الوجوب عبارة عن الطلب الشديد مع المنع من الترك؟ إذا قلنا أن الوجوب عبارة عن الطلب الشديد مع المنع من الترك، استعمال الصيغة في النذر يكون مجازا، لأنه على خلاف ما وضعت له الصيغة. أما إذا قلنا أنه الصيغة تدل على الوجوب، والوجوب هو المرتبة الشديدة من الطلب، ولم يؤخذ في هذه المرتبة قيد المنع من الترك، إذن استعمال الصيغة في النذر يكون حقيقيا، لأن الندب والوجوب يشتركان في حقيقة الطلب ويختلفان في مرتبة الطلب، واختلاف المرتبة لا يغير هوية المعنى. هذا يحتاج إلى تحليل عقلي، هذا التحليل هو شأن الأصولي. بعد لا يمكن أنت تحلل هذا التحليل أو تجد جوابا عن هذا التحليل في كتب اللغة أو في رأي العرف، أصلا العرف ما يلتفتون إلى هذه المطالب، لا يتوجهون إلى أنه الوجوب هل هو طلب أكيد مع المنع من الترك أو طلب غير أكيد ويجتمع مع جواز الترك. هذا تحليل ذهني وتحليل عقلي ويرجع إلى شأن أصولي. وقف على ذلك باقي المسائل، احنا عندنا موارد كثيرة. لذلك سيد الشهيد في هذا البحث يذكر 4-5 أمثلة على أطياف ومواطن مختلفة حتى نعرف قيمة مباحث الألفاظ في علم الأصول، جوابا عن هذه الشبهة أن مباحث الألفاظ أو مباحث الظهورات أو مباحث الدلالات على حد تعبير السيد الشهيد ليست مباحث لغوية عرفية صرفة وغنية عن البحث الأصولي، وإنما فيها تأملات ونقاط تحليلية ينبغي الاهتمام بها. لماذا ينبغي الاهتمام؟ باعتبار أن هذه المباحث وهذه الدلالات عناصر مشتركة لعملية الاستنباط. نحن إذا مثلا أثبتنا أن صيغة تفعل ظاهرة في الوجود ومجاز في الند ثمرتها واضحة، أن الفقيه في الفقه كل آية وجد فيها أمرا حملها بالحمل الأول على شنو؟ على الوجوب. إذا قامت قرينة على الناد يحملها على الناد، وإلا ومقتضى القاعدة يحملها على الوجوب. كل أمر وجده في الروايات المعتبرة عن النبي وأهل البيت عليهم السلام حمله على الوجوب، إلا إذا قامت قرينة على المجاز وهو الندب والاستحباب. وهكذا باقي المسائل، مثلا في مسألة الإطلاق، الإطلاق لغة هو عرفا واضح، المولى قال أعتق رقبة، العرف واللغة يفهمون مقصود من الرقبة مطلق الرقبة، ومفهوم الإطلاق من المفاهيم البديهية يعني الشيء الذي لم يقيد بقيده، والرقبة التي متعلق العتق يعني مطلق الرقبة أعم من المؤمنة والكافرة، هذا معنى الإطلاق. ولكن الأصولي لا يأتي ويبحث عن تفسير كلمة الإطلاق، يأتي ويبحث الأصولي عن منشأ الإطلاق. لماذا نقول أعتق رقبة مطلقة؟ هل أن منشأ الإطلاق هو الواضع كما كان الأصوليون قبل سلطان العلماء يعتقدون بذلك أن الإطلاق هو وضعي مثل ما أن العموم وضعي، فأن رقبة بدون قيد وضعت للطبيعة المشتركة أو للطبيعة السارية في جميع مصادقها. بعد سلطان العلماء اجوا قالوا لا، أن منشأ الإطلاق أصلا ليس هو الواضع، وإنما منشأ الإطلاق هو أمر عقلائي وهو الذي يعبر عنه بمقدمات الحكمة. إذا كان المتكلم في مقام البيان ولم ينصب قرينة على خلاف ظاهر مراده، فإنه مقتضى ومقتضى ذلك أن نقول أنه أراد الإطلاق. هذا فرق. مقدمات الحكمة هل هي 3 أقل أو أكثر؟ صاحب الكفاية جاء وناقش فيها القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من انعقاد الإطلاق. المشهور بعد صاحب الكفاية خالفوه، قالوا أن القدر المتيقن لا يمنع من انعقاد الإطلاق. هذا كله بحث أصولي وتحليل عقلي. إذن نلخص الكلام، لأن الذي يهمنا في هذا اليوم هو تطبيق البحث، لأن كل بيان مصادق وتطبيقات لد أهمية بحث الدلالات في الدليل الشرعي اللفظي. المهم أن هذا السؤال وهو أن البحث عن الظهورات لغوان ليس في محله، هناك زوايا ومجالات وأصعدة مختلفة في ظواهر الأدلة اللفظية تحتاج إلى التعمق وإلى التفكير وإلى التحليل الذهني، وهذا شأن الأصولي. أن يحلها، وليس الشأن اللغوي ولا العرفي. مثلا مثال آخر أذكره حتى نطبق المطة مرة واحدة، مثلا في مفهوم الشرط، المشهور يقولون أن مفهوم الشرط حجة. إذا قال المولى إن جاءك زيد فأكرمه، مفهومه أنه إذا لم يجئ لا يجب إكرامه. أي سرخ الحكم، أي طبيعي الحكم، هذا معنى المفهوم. إن جاءك زيد فأكرمه، إن لم يجئك يعني لا يجب إكرامه على الإطلاق. هذا واضح. نرجع إلى اللغة يقولون نعم، نرجع إلى العرف يقولون نعم، لماذا نبحثه؟ سيارة تذكروا الأبواب. نعم. سلطان علماء كان من العلماء الذين كان عندهم حاشية على صاحب المعالم، على المعالم، وهو من الشخصيات المعروفة في علم الأصول. سلطان العلماء هو معروف، معروف سلطان العلماء. مفهوم الشرط المشهور يقولون بأن مفهوم الشرط ثابت، لعله انطلق المشهور في كلامهم من اللغة والعرف، لأن العرف المولى إذا قال لعبده إن رأيت زيدا هذا اليوم فأعطه 10 دراهم، فما رأى هذا اليوم، غدا واجب عليه أن يعطي 10 دراهم؟ لا، العرف هكذا يفهمون. يقولون قيده، قال إن رأيت زيدا هذا اليوم فأعطيه 10 أيام، فما رأيته هذا اليوم، بعد مو واجب دفع 10. لذلك المشهور قالوا المفهوم ثابت. واللغة إنما ترجع، يقولون أن مقتضى الجملة الشرطية الانتفاء عند الانتفاء، إذا انتفى الشرط انتفى المشهور، هذا معنى لغوي وعرفي واضح. كان إشكال في أين الذي نحن نبحثه في علم الأصول؟ الإشكال في هذا أنه نحن عندما نتعمق في حقيقة المفهوم وهي أن المشروط ينتفي بانتفاء الشرط، المشروط ينتفي بانتفاء الشرط على مقدمة مطوية، وهي أن يكون الشرط هو العلة المنحصرة، يعني لا يجب إكرام الزيد إلا إذا رأيته هذا اليوم. أما إذا رأيته مو هذا اليوم في الليل أو غدا، أو أنه الزيد رأيته بعد 4 أيام، هذا بعد ما ليس علة لوجوب الإكرام، يعني لا يستحق الإكرام إلا إذا رأيته هذا اليوم. ماكو مانع، الكلام هو هذا إذا كان علة منحصرة وهي مركز المفهوم الشرط. إذا استعملنا الجملة الشرطية في العلة المشتركة، مثلا أنا أريد أعلم عبدي، أقول له إن جاءك زيد فأكرمه، ولكن يعلم العبد أنه لو رأيت الزيد في المسجد أيضا يجب إكرامه، ولكن مع ذلك هذه الجملة إن جاءك زيد فأكرمه مجاز أو حقيقة؟ فنقول أن الجملة الشرطية مبتنية على علة المنحصرة مفروض استعماله إن جاءك زيد فأكرمه بجنب إكرامه في المسجد يكون استعمالا مجازيا، والحال أن العرف لا يتبادر في ذهنهم المجاز. يقولون ماكو فرق بين قولك إن جاءك زيد فأكرمه وله بديل وهو إكرامه في المسجد، وبين قولك إن جاءك عمرو فأكرمه وليس له بديل لأن إكرامه ينحصر فقط في المجيء. العرف يقولون أن استعمال الجملة الشرطية في العلة المنحصرة وفي العلة الغير المنحصرة على نحو الحقيقة. إذا على نحو الحقيقة معناته أن الجملة الشرطية ليس لها مفهوم. إذا لها مفهوم مفروض استعمالها في غير العلة المنحصرة يكون مجازا، والحال أن المجاز لا يتقبله وجدان العرف. فيبقى الفقيه مركز أو الأصولي بين وجدانين، بين مقتضى أن المفهوم ثابت للجملة الشرطية أن تكون العلة منحصرة، بين مقتضى استعمال في العلة الغير المنحصرة وهو استعمال حقيقي ويوافق عليه الارتكاز العرفي واللغوي، وهذا يقتضي ماذا؟ أن الجملة الشرطية لا تلازم المفهوم دائما. إذن هل يثبت المفهوم بشكل عام أو ينفي المفهوم بشكل عام؟ هذا يحتاج إلى التعمق أكثر. وقس على ذلك المباحث الأخرى، نطبق الباحث. نعم رحمة الله عليه.
كعميد العلماء في
إيه هذا معروف هاي الزيارة نعم.
وأما محاضرة فقط في المعنى الحرفي.
صحيح.
كما نزل الشركشة ظهر عميد اللغة العربية ظهر حسين وقبل إياه.
صحيح.
لأنه هذه الأبحاث أبدا
ما موجودة أنتم بريء. بريء. ما المعنى الحرفي أم نفس الشيء؟ بالمعنى الحرفي أنه بلا إشكال المقصود من المعنى الحرفي أنه ما وضع لغيره أو ما هو ملحوظ ثانيا في غيره، هذا معنى بسيط. بس ولكن أنه شنو الفرق بينه وبين المعنى الاسمي؟ هل الفرق بينهما في الوضع أو في الموضوع له؟ أو أنه على رأي صاحب الكفاية لا يوجد فرق لا في الوضع ولا في الموضوع له؟ هذا كله بحث علمي وأصولي. هناك في الألفاظ دلالات خاصة لا تشكل عناصرا. خلونا نأخذ المنهج بالبداية. تقسيم البحث في الأدلة المحرزة، وسنقسم البحث في الأدلة المحرزة وفقا لما تقدم من المنهج في الحلقة السابقة إلى قسمين، أحدهما في الدليل الشرعي أعم من اللفظي وغير اللفظي، والآخر في الدليل العقلي. كما أن القسم الأول أي الدليل الشرعي نوعان، أحدهما الدليل الشرعي اللفظي والآخر الدليل الشرعي الغير اللفظي. والبحث في الدليل الشرعي أعم من اللفظي وغير اللفظي، تارة في تحديد ضوابط عامة لدلالته وظهوره، مثل ما ذكرنا مثل صيغة افعل ظاهرة في الوجوب أم لا، وأخرى في ثبوت الصغرى أي في حيثية الصدور، مثل ما نقول مثلا أن الشهرة أو السيرة الشهرة الروائية هل هي حجة أو ليست حجة، الشهرة الروائية شنو مستند حجيتها، وثالثة في حجية ظهوره أنه مثلا العام بعد التخصيص هل هو حجة في الباقي أو ليس حجة، لأن ظهوره في الباقي يستدعي الحجية أو لا يستدعي، قياسا مع الإطلاق أن الإطلاق بعد التخصيص لا يبقى لظهوره حجية ولكن العام تبقى لظهوره حجية بعد التخصيص. وشنو الفرق بينهما جوهرا؟ هذا يأتي بحثه مفصلا. يعني بعد دليل القطعي بعد ما في مجال أصلا. بس ولكن بعد التواتر احنا ما نجعله كدليل لفظي الذي محل بحثنا. إذا كان التواتر من حيث الدلالة لفظيا نعم نتكلم عن دلالة الدليل المتواتر وعن حجية ظهوره، أما إذا كان الدليل المتواتر من حيث الدلالة قطعيا مثل ما أنه من حيث السند قطعيا يدخل في مباحث القار بعد ليس من مباحث الأدلة اللفظية. وعلى هذا المنوال تجري البحوث في هذه الحلقة، الأول الدليل الشرعي والمقصود منه أعم من اللفظي وغير اللفظي، والبحث الأول يقع في تحديد دلالات الدليل الشرعي بين قوسين في تحديد ظهورات الدليل الشرعي، دلالات يعني ظهورات، الأول الدليل الشرعي اللفظي ثم نتكلم عن الدليل الشرعي الغير اللفظي كالإجماع والسيرة العقلائية والسيرة المتشرعة، الدلالات الخاصة والمشتركة يعني الظهورات الخاصة والمشتركة. هناك في الألفاظ دلالات خاصة، مقصود من دلالات الخاصة ماذا؟ يعني الظهور أو الدلالة اللفظية التي ليست عنصرا مشترك في الاستنباط، مثلا كلمة الصعيد، كلمة الصعيد لو فرضنا أنها ظاهرة في مطلق وجه الأرض ولكن هذا مو عنصر مشترك في الفقه، لأن كلمة الصعيد تختص بباب التيمم، لذلك نعبر عن الدلالة الخاصة. ما نعبر عنها بالدلالة المشتركة، لا تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط تتولاها علوم اللغة ولا تدخل في علم الأصول، لذلك الحديث عن ظهور كلمة الصعيد ليس حديثا عن مسألة أصولية وإنما هو حديث عن المبادئ التصورية والتصديقية للمسائل علم الأصول. وهناك دلالات عامة تصلح للدخول في استنباط مسائل مختلفة، يعني هي عناصر مشتركة، وهذه يبحث عنها أو يبحث عنها علم الأصول بوصف هذه الدلالات عناصر مشتركة في عملية الاستنباط كدلالة صيغة افعل على الوجوب ودلالة اسم الجنس الخالي من القيد على إرادة المطلق ونحو ذلك. وقد يقال هذا طرح السؤال أو الإشكال الذي نحن شرحناه، إن غرض الأصول إنما هو تعيين ما يدل عليه اللفظ من معنى أو ما هو المعنى الظاهر لللفظ عند تعدد معانيه لغة كالمشترك اللفظي، وإثبات هذا الغرض يعني تحديد المعنى أو تحديد المعنى من بين المعاني إنما يكون عادة بنقل أهل اللغة أو بالتبادل الذي هو عملية عفوية يمارسها كل إنسان بلا حاجة إلى تعمل ومزيد عناية. فأي مجال يبقى للبحث العلمي ولإعمال الصناعة، المقصود من الصناعة يعني صناعة علم الأصول والتدقيق في هذه المسائل لكي يتولى ذلك علم الأصول، بعد ما له قيمة أصلا أنه نبحث بحثا علميا، والجواب والتحقيق أن البحوث اللفظية التي يتناولها علم الأصول على قسمين، الأول البحوث اللغوية والآخر البحوث التحليلية. أما البحوث اللغوية فهي بحوث يراد بها اكتشاف دلالة اللفظ على معنى معين من قبيل البحث عن دلالة صيغة الأمر على الوجوب ودلالة الجملة الشرطية على المفهوم. هذه البحوث اللغوية هي موجودة في علم الأصول، مو أنها ليست موجودة، ولكن لا نطول ولا نتوقف عندها كثيرا لأن مستنداتها اللغة والعرف. الذي نتوقف فيها وأخذت وقتا طويلا من طاقات الأصولين هو الجانب البحوث التحليلية، وإلا لو كان الكلام في ظهور صيغة الأمر في الوجوب هذا ما يحتاج إحنا نتكلم عنه أسبوع كامل، هذا يحتاج نتكلم عنه 10 دقائق. نرجع إلى اللغة والعرف ونقول أن هذه الصيغة ظاهرة في الوجوب أو ليس ظاهرة في الوجوب. وأما البحوث التحليلية فيفترض فيها مسبقا أن معنى الكلام معلوم، يعني شنو يعني؟ يعني ننتقل من البحث اللغوي إلى البحث التحليلي، ودلالة الكلام عليه واضحة يعني لغة وعرفا، غير أن هذا المعنى مستفاد من مجموع أجزاء الكلام على طريقة التعدد الدال والمدلول، يعني من كل كلمة نستفيد معنى، فكل جزء من المعنى يقابله جزء من الكلام، ومن هنا قد يكون ما يقابل بعض أجزاء الكلام من أجزاء المعنى واضحا ولكن ما يقابل بعضها الآخر غير واضح، فيقع البحث تحليلا عن تعيين المقابل. مثلا نذكر مثالا هنا الذي إشارة إلى بحث المعاني الحرفية، مثال ذلك البحث عن مدلول الحرف ومعاني الحرفية، فإننا حين نقول زيد في الدار نفهم معنى الكلام بوضوح ونستطيع بسهولة أن ندرك ما يقابل كلمة الزيت وهو الرجل الخارجي، وما يقابل كلمة الدار وهذا المكان المعين، وأما ما يقابل كلمة في فلا يخلو من غموضين. هل أن في بمنزلة الظرفية أي المعنى الاسمي، أو أن في تختلف عن المعنى الاسمي جوهرا، أو تختلف عن معنى الاسمي في قالبها مو في ذاتها، هذا كله محل التأمل. ومن أجل ذلك يقع البحث في معنى الحرف وهو ليس بحثا لغويا، أصلا في اللغة ما يبحثون عن هذه المباحث أبدا، إذ لا يوجد في من يفهم العربية من لا يتصور معنى فيه ضمن تصوره لمدلول جملة زيد في الدار، وإنما هو بحث تحليلي بالمعنى الذي ذكرناه الذي يحتاج إلى التعمق. ومن الواضح أن البحث التحليلي بهذا المعنى لا يرجع فيه إلى مجرد التبادر أو نص علماء اللغة، أصلا ما لهم دور في ذلك، بل هو بحث علمي تولاه علم الأصول في حدود ما يترتب عليه أثر في عمل الاستنباط. هذه نقطة مهمة، هذا في حدود ما يترتب عليه أثر في عمل الاستنباط، مع الأسف في نفس هذه المباحث اللغوية واللفظية أكو هناك تعمقات أي ثمرة فقهية ماكو، ما ليست لها في الفقه ولكن توسعوا. مثلا المشتق، المشتق من المباحث المهمة في النجف الأشرف، إذا كانوا يريدون يمتحنون واحد على مستوى درس الكفاية كان يمتحنوا في بحث المشتق. هذا بحث المشتق شنو ثمرة مالته في الفقه؟ وحتى المعنى الحربي أيه. فحقيقة هاي النقطة اللي يذكرها السيد الشهيد نقطة مهمة، ولكن مع الأسف نفس السيد الشهيد مثل باقي الأصوليين راح يبحثون بحوثا ليست لها ثمرة فقهية. نعم التطلع عليها مولانا جيد، بس مختصرا مو احنا نذكر في تفسير المعنى الحرفي 6 أقوال ونناقش كل قولا 3 إشكالات يصير 20 يوم من الدرس، وبالنتيجة نقول معنى الحرفي ما له أي ثمرة في الفقه. وأما البحوث اللغوية فهي يمكن أن تقع موضعا للبحث العلمي في إحدى الحالات التالية. الحالة بعض المرات الفقيه أو الأصول يضطر في مقام طرح الثمرة الفقهية لفقدانها أن يأتي بأمثلة فرضية، مثلا بيع العبد الآبق، بيع الأمة، مولانا لا عندنا عبد الآن ولا عندنا أمة، هذا ثمرة المسألة، يعني احنا 20 يوم نتعب على اساس انه نصحح بيع العبد والعبد ما موجود، واقعا لغون لا الى ما لا ما في فائدة، ماكو فائدة. هسه البعض يقول لا ان شاء الله بالمستقبل احنا راح نحصل عبد، بحربنا مع اسرائيل وكذا، قلت هذا مو معلوم انه نوصل الى ثمرة فقهية في هذه المسألة. لا زواج المنقطع على قدم الوساق مولانا، لا العبد هذا يختلف. الحالة الأولى أن تكون هناك دلالة كلية كقرينة الحكمة ويراد إثبات ظهور الكلام في معنى كتطبيقا لتلك القرينة الكلية. هذا المثال الأول، ومثاله أن يقال بأن ظاهر الأمر هو الطلب النفسي لا الغير والتعيين لا التخييري تمسكا بالإطلاق. هو تمسكا بالإطلاق، هذا كيف الإطلاق يثبت أن الطلب نفسي وليس غيري، ليس تعيني وليس تخييري؟ هذا يرجع إلى تفسير دقيق للطلب النفسي، تفسير دقيق للطلب التعيني، أنه هل هو طلب مركب أو طلب بسيط. إذا كان مركب يعني يحتاج إلى إضافة قيد ومؤونة زائدة، إذا ننفيه بالإطلاق. إذا لم يكن هناك مركب وإنما كان بسيطا فلا يمكن إثباته بالإطلاق. هذا يرجع إلى أنه كيف نفسر حقيقة الطلب التخييري، كيف نفسر حقيقة الطلب الغيري، كيف نفسر حقيقة الطلب الكفائي، وما شاكل ذلك من الأقسام الوجوب المركبة حقيقتها من عنصرين: الطلب والعدل، الطلب والتخيير، الطلب بشرط من لا يقوم به بحد الكفاية، وما شاكل ذلك من القيود. وتطبيقا لقرينة الحكمة عن طريق إثبات أن الطلب الغيري والتخيري طلب مقيد بماذا؟ طلب الغيري يعني ما وجب لغيره، طلب التخيري ما وجب مع عدله ولكن بنحو التخيير. فكلمة المعية موجودة مع الطلب التخيري، يعني واجب مع فلان كخصال 3 للكفارة مثلا، فينفى بتلك القرينة كما تقدم في الحلقة السابقة. فإن هذا بحث في التطبيق، يعني في تطبيق الإطلاق، يستدعي النظر العلمي في حقيقة الطلب الغيري وحقيقة الطلب التخيري وإثبات أنهما من الطلب المقيد أم غير المقيد. هذا حالة الأولى أو مثال الأول. مثال الثاني، أن يكون المعنى متبادرا ومفروقا عن فهمه من اللفظ، وإنما يقع البحث العلمي في تفسير هذه الدلالة، وهل هي نشأت من الواقع أو من قرينة الحكمة أو من منشأ ثالث، وهذا ما وقع في حقيقة الإطلاق. مثال ذلك، لا إشكال في تبادر المطلق من اسم الجنس وهو الرجل، مثلا تقول رأيت رجلا، بلا إشكال، مقصود من رجلا سواء كان هذا الرجل حاضرا مسافرا أميا غير أميا، على جميع الصفات يشمل كل ما تفرق عليه جنس الرجولة، ماكو مانع. ولكن يبحث في علم الأصول أن هذا الجنس هل هو من أجل وضع اللفظ للمطلق يدل على الإطلاق، يعني وضع اسم الجنس لأن يدل على الإطلاق والعموم، أو من أجل الدال الآخر كقرينة الحكمة. قبل سلطان العلماء كان يعتقدون أن هذا بالوضع، بعد سلطان العلماء والمتأخرين اعتقدوا بأنه مقدمات الحكمة. وهذا بحث لا يكفي فيه مجرد الإحساس بالتبادل الساذج عند الناس وعامة الناس، بل لا بد من جمع ظواهر عديدة، يعني قرائن عديدة، ليستكشف من خلالها ملاك الدلالة. يعني نرى أن المولى في خطاباته، الناس في خطاباتهم، في محاوراتهم العرفية، عندما يعتمدون على كلام بدون ذكر القيد، العقل والعقلاء يقولون أراد المطلق. فمن موارد عديدة ننطلق إلى تأسيس قاعدة، وهي قاعدة مقدمات الحكمة. هذا سبب، أو أن السبب هو الواضح، وأن المطلق موضوع للشمول والعموم، مثل ما أن العام موضوع للعموم والشمول. لا، هو كل عقل، العقل يحكم بذلك. يعني عندما يقول العقل أن المولى في مقام البيان، ولو كان يريد خلاف ظاهر كلامه لنصب قرينة، والمفروض أنه لم ينصب قرينة، إذن العقل أو العقلاء إن صح التعبير، لأن مقدمات الحكمة على حد تعبير بعضهم عقلائية، بعضهم يقول لا عقلية، نقول أنه المولى لو أراد خلاف ظاهر الإطلاق لأخل ببيان مراده، وهو رجل أو إنسان حكيم لا يفعل الإخلال، لأن الإخلال قبيح. إذن بناء على ذلك نأخذ بظاهر كلامه وهو الإطلاق. يأتي بحثه إن شاء الله مفصلا في باب المطلق. الحالة الثالثة أن يكون المعنى متبادرا، ولكن يواجه ذلك شبهة تعيق الأصول عن الأخذ بتبادره ما لم يجد حلا فنيا لتلك الشبهة. مثال ذلك الجملة الشرطية التي أشرنا إليها بالتفصيل، أن الجملة الشرطية تدل حسب التبادر العرفي على المفهوم، ولكن في مقابل ذلك، يعني لو كنا والتبادر العرفي كنا نقول أن الجملة الشرطية تدل على مفهوم، ولكن المشكلة أن نفس هذا التبادر العرفي ونفس هذه الجملة الشرطية لو جئنا بها إلى علة غير منحصرة، العرف لا يرون الاستعمال مجازا، والحال حسب هذا التبادر مفروض أن يكون استعمال الجملة الشرطية في غير العلة المنحصرة مجاز، ولكن العرف لا يرون هذا المجازية بل يرونه حقيقة. إذن يصير تناقض بين الأمرين. إذا الجملة الشرطية يتبادر منها المفهوم، معنى المفهوم يعني العلة المنحصرة، أو لازم المفهوم العلة المنحصرة، فاستعمالها في غير العلة المنحصرة راح يكون استعمالا مجازي، فكيف يرون استعمالها في غير العلة المنحصرة حقيقة، ومن جهة ثانية يقولون يتبادر منها المفهوم المبتني على انحصار العلة. ولكن في مقابل ذلك تحس أيضا بأن الشرط فيها إذا لم يكن علة وحيدة ومنحصر للجزاء لا يكون استعمال أداة الشرط مجازا، كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع، والحال كان المفروض أن يكون مجازا، ولكن من ناحية ليس مجاز، ومن ناحية ثانية تبادر من الجملة الشرطية المفهوم. هذا جمع بين المتناقضين. ومن هنا يتحير الإنسان في كيفية التوفيق بين هذين الوجدانين، وجدان استعمال في غير العلة المنحصرة بنحو الحقيقة، ووجدان التبادل العرفي من الجملة الشرطية على المفهوم. يصير تناقض بين هذين الوجدانين، ويؤدي ذلك إلى الشك في الدلالة على المفهوم، مثل ما أدى عند صاحب الكفاية رحمة الله عليه. صاحب الكفاية تنازل عن مفهوم الشرط، قال أنه إذا كان الجملة الشرطية تبادر منها المفهوم ويدل على المفهوم، كان مفروض استعمالها في غير العلة المنحصرة مجازا، والحال نجد أن استعمالها في غير العلة المنحصرة أكثر وأكثر من استعمالها في العلة المنحصرة. هذا ما نجده في الأدلة وفي المحاورات العرفية. استعمال الجملة الشرطية في غير العلة المنحصرة 80% و20% في العلة المنحصرة، ولا نجد لا في الآيات ولا في الروايات ولا في المحاورات العرفية شاهدا على المجازية. معناته أن الجملة الشرطية ليس لها مفهوم. هذا اعتقد صاحب الكفاية، على أن الجملة الشرطية لها مفهوم إذا أحرزنا أن العلة منحصرة في الشرط. هذا صار بنحو القضية الشخصية، أو بنحو القضية الخارجية يعني بتعبير آخر، لا بنحو القضية الحقيقية. إحنا نريد أن نثبت المفهوم للجملة الشرطية بنحو القضية الحقيقية، يعني كلما استعمل الشرط مع الجزاء فيدل على المفهوم. هذا لا يمكن إثباته. إيه ماكو معنى، ولكن أقول صاحب الكفاية هنا رجح هذا الوجدان الثاني، وهو أن استعمال الجملة الشرطية في غير العلة المنحصرة أولا بكثير بكثير أكثر من استعمال الجملة الشرطية في العلة المنحصرة، وثانيا أنه لم يتبادر إلى ذهن العرف واللغة والمتشرعة أن هذا الاستعمال مجازي، فهذا أقوى دليل في المفهوم، ويؤدي ذلك إلى الشك في الدلالة على المفهوم ما لم يتوصل الفقيه إلى تفسير يوفق فيه بين الوجدانين، يعني يجمع بينهما. إذا جمع بينهما يقول بمفهوم الشرط، إذا ما جمع بينهما يقول مثل ما قال صاحب الكفاية بعدم مفهوم الشرط. هناك أيضا بعض الحالات الأخرى التي يجدي فيها البحث التحقيقي. سيد الشهيد ذكر ثلاث حالات احنا ما عبرنا عنها بأقسام، لماذا لم نعبر؟ لأن هي أمثلة، نحن لسنا في مقام التقسيم البحث، ولذلك أضاف هذه العبارة وهناك بعض الحالات الأخرى. أنت وقف على ذلك، ذكرنا حالات ثلاثة من باب المثال حتى نعطي ضوءا للمنهج البحث العلمي في المباحث اللغة والعرف. وعلى هذا الأساس وبما ذكرنا من المنهج والأسلوب يتناول علم الأصول دراسة الدلالات المشتركة أي الظهورات المشتركة الآتية ويبحثها لغويا أو تحليليا. والحمد لله رب العالمين.